قال رحمه الله تعالى: كتاب القضاء. القضاء يطلق في اللغة على عدة معاني، منها وليس كلها، يعني من هذه المعاني التي يطلق عليها القضاء إحكام الشيء والفراغ، إحكام الشيء والفراغ منه، كقوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، فهذا يدل على إحكام الشيء والفراغ منه، وبمعنى إمضاء الحكم، كقوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، وبمعنى الحكم، قال تعالى: وقضى ربك أي حكم ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي حكم، وحكم أبلغ من أوجب، حكم فيها معنى أقوى في المعنى من قوله أوجب. وجميع المعاني القضاء تعود إلى معنى إمضاء الشيء وإتمامه وإحكامه والفراغ منه قولا وفعلا، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فالقضاء هو تبيين الحكم الشرعي والإلزام به. لماذا قلنا والإلزام به؟ لنفرق بين القضاء والفتوى، لأن الفتوى ليس فيها إلزام، فيها بيان للحكم بدون إلزام به، يأتي السائل المستفتي للمفتي للعالم ويسأله عن مسألة فيبين له الحكم فيها ولا يلزمه بتنفيذ هذا الحكم الذي بينه له هذه الفتوى. أما القاضي فالقضاء ففيه القاضي يلزم، يحكم ويلزم المحكوم عليه بهذا الحكم وبتنفيذه، فهذا هو الفرق. فالفتوى إنما هي تبيين للحكم لا غير، من غير إلزام به. أما القضاء فهو تبيين للحكم وإلزام به. طيب، ما حكم القضاء من حيث هو، يعني وجود قاضي، القضاء ما حكمه من حيث هو؟ قال العلماء: هو فرض كفاية. وما معنى فرض كفاية؟ يعني هو يكون لو أتى به وأداه ما قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم به من يكفي أثم جميع أهل البلد. فلذلك هو فرض كفاية، كصلاة الجنازة مثلا هي فرض على الكفاية، يعني لو قام بعض أهل البلد بالصلاة على الميت أو بعض من في المسجد، طبعا هو من حضر الجنازة وترك الصلاة عليه فوت خيرا كثيرا، لكن نحن نقول من حيث الوجوب والإلزام فهي فرض كفاية. فكذلك القضاء إذا هو فرض كفاية على الأمة، إذا قام به من يكفي تحققت فيه الشروط، شروط أن يكون قاضيا وقام به سقط الإثم عن الباقين. يعني إذا كان يكفي قاضي واحد وقام به واحد كفى، إذا ما يكفي البلد إلا اثنين أو ثلاثة، المهم من يكفي، إذا قام به من يسقط به هذا الفرض. وهذا موضع اتفاق بين العلماء، فإذا لم يوجد من يصلح إلا واحد تعين عليه. يعني افرض أن في بلد من البلدان لا يوجد فيها من يصلح أن يكون قاضيا إلا واحد، فيتعين عليه هنا ويكون فرض عين عليها أن يقبل هذا المنصب وأن يقوم به وأن يتولى القضاء بين أهل البلد. لماذا؟ لأنه لابد أن يوجد بين الناس من يقضي بينهم لئلا تضيع الحقوق. إذا لم يوجد بينهم من يقضي بينهم ضاعت الحقوق. والقضاء فيه فضل عظيم لمن قوي عليه وأدى الحق فيه، فضل عظيم واحتسب ذلك. وفيه خطر عظيم على من لم يؤدي الحق فيه. وسيأتينا يعني القضاة ثلاثة، يعني هذا الحديث الذي ذوب عليه القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، وهو هذا الحديث. قال عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة. سنعود إليه نفصلها واحدة واحدة. رجل عرف الحق، هذا الوصف الأول، عرف الحق فجمع بين الأمرين، عرف الحق وقضى به فهو في الجنة، وهذه بشارة عظيمة، مطلب عظيم، الجنة هم مطلب كل مسلم. ورجل عرف الحق فلم يقضي به وجار في الحكم فهو في النار والعياذ بالله. وهذا الخطر العظيم. ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار حتى ولو أصاب الحكم. قال العلماء: لو أصاب الحق فهو في النار، لو تجرى على حكم الله بغير علم. رواه الأربعة وهم كما قلنا عدهم: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وإذا قال الخمسة أحمد، وإذا قال الستة الصحيحين والأربعة، وإذا قال السبعة الستة وأحمد. هذا الحديث صحيح على نقد بعض أهل العلم، وبعضهم قال جيد كابن عبد الهادي، وقال في موضع في التنقيح، تنقيح التحقيق، قال حسن أو صحيح، يعني هو أعلى من رتبة الحسن. حتى كلمة جيد إذا وجدت المحدثين قالوا هذا إسناد جيد، فهو عندهم أعلى من الحسن وأقل من الصحيح، أو أنهم مترددون هل هو صحيح أو حسن، يعني أقل من رتبة الصحيح، لكنه بلا شك هو حسن عندهم، يعني عند من قال هذا. قال في هذا الحديث: القضاة ثلاثة. إذن هو في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنواع القضاة، وقال إنهم ثلاثة، تقسيم القضاء إلى ثلاثة أقسام. الأول: رجل عرف الحق وقضى به فهو بالجنة، وهذا جمع العلم والعدل، علم الحق وقضى به وهذا العدل، فاجتمع فيه العلم والعدل، فهو عالم عادل، قاض عالم عادل، فهذا في رتبة عالية، وهذا هو الذي ينال الشرف العظيم وشرف تولي هذا المنصب الشريف الكبير العظيم الذي فيه خدمة للمسلمين، وفيه أجر لصاحبه فهو في الجنة. وسيأتينا يعني في حديث فيه من ولي القضاء أو من ولي، يجوز هذا وهذا، فقد ذبح بغير سكين، وسننظر ونجمع بينها وبين هذا الحديث إذا وصلنا إليه. الثاني رجل عرف الحق فلم يقضي به وجار في الحكم، فهذا ظالم، فهذا ظالم، فهو متوعد بالنار، فهو في النار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه من ألفاظ الوعيد التي تكون يوم القيامة في الدنيا، هكذا نقول النبي قال هو في، لكن في يوم القيامة هو تحت مشيئة الله، إن شاء أن يعفو عنه وإن شاء أن يعذبه، لكنه في خطر عظيم، ما الذي يضمن له أنه يعفى عنه؟ وليس كما يقول المعتزلة يجب على الله إنفاذ الوعيد، فإذا قال في مثل هذا عندهم لا بد أن يدخل النار، لكن أهل السنة يقول لا، هو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، لكنه في خطر عظيم، في خطر عظيم. ثم حتى لو دخل الجنة ما دام يقول لا، دخل النار ما دام يقول لا إله إلا الله، فإذا عوقب بقدر ذنبه يخرج، لأنه لا يخلد المؤمن في النار. وهذا يعني مسلك ضيق بين المرجئة وبين المعتزلة والخوارج، الخوارج عقيدتهم وعقيدة المعتزلة والخوارج واحدة في هذا الباب، فهم اللي يرون إنفاذ الوعيد إذا جاء على ذنب وعد بالنار فلا بد أن يدخل النار أبدا. وانظر إلى وسط أهل السنة في ذلك، يقولون تحت مشيئة الله، هو عبد الله ملك لله، وهو الذي أمره، وهو الذي نهاه، وهو الذي يتولى أمره والحكم عليه يوم القيامة، فإذا يكون تحت المشيئة. ورجل هذا الذي عرف الحق وظلم وجار لم يعمل بهذا الحق الذي عرفه، هذا أعظم من الجاهل وأعظم من الذي سيأتي، لأنه عرف الحق وارتكب يعني هذا الظلم محادة لله سبحانه وتعالى. والثالث الرجل الجاهل لم يعرف الحق فانتصب للقضاء وقضى بين الناس بالجهل، فهو في النار لأنه ليس أهلا لهذا المنصب، ولم يخوله الشرع بتولي هذا المنصب، بل هو منعه منه، بل هو ممنوع منه، فهو في بتوليه يكون عاصيا لله ورسوله، فهو في النار حتى لو أصاب الحق. يعني لو فرضنا ورمي من غير رامي، لأن الجاهل لا يصيبه بعلم، إنما حكم بجهل فأصاب فوافق الحق، وافقه موافقة، فإنه حينئذ لا، هذه الموافقة لا تخليه من المسؤولية، فيكون كالذي قضى علم الحق يعني في العقوبة، وإلا فذاك أشد منه، هذاك أعظم ظلما وذنبا منه، فقضى به فهو في الجنة. ورجل عرف الحق ولم يقضي به وجار في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس يعني بين الناس على جهل فهو في النار، فهو في النار. هذا الحديث فيه تحذير شديد من القضاء بالهوى أو بالجهل، كلاهما فيه تحذير شديد ووعيد شديد. اشتراط كون القاضي رجلا، لأنه قال ورجل، يعني المرأة لا تولى القضاء، هذا 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 هو الحكم الصحيح. فقضى به رجل، قال هنا قال القضاة ثلاثة، ثم قال ورجل عرف الحق، ثم قال في الثاني ورجل لم يعرف الحق، إذن هو القاضي لا بد أن يكون رجلا، اشترط أن يكون رجلا. وفيه من الجزء الأول عرف الحق، لا يجوز أن يولى القضاء إلا من عرف بالعلم، من عرف بالعلم أن القضاء بغير علم من الكبائر. ليش من الكبائر؟ لأنه متوعد من النار، ونحن مر معنا كثيرا أن من حد الكبيرة منها يعني من فعل عمل توعد عليه بالنار، فهذا متوعد بالنار. إذن القضاء بغير علم من الكبائر، والجور فيه من الكبائر أيضا لأنه متوعد عليه بالنار، فكلاهما من الكبائر. القضاء الذي يعرف الجائر في الحكم، القاضي الذي يجور في الحكم، ارتكب كبيرة من الكبائر، كبائر الذنوب، ويجب عليه أن يتوب منها، ويكان هناك حقوق للعباد بشروط التوبة يردها إليهم. وأيضا القضاء بغير علم من الكبائر، وفيها أيضا بشارة للقاضي العادل، بشارة عظيمة بالجنة، القاضي العادل، ولا يكون عادلا إلا إذا كان عالما، إلا إذا كان عالما. فيه صيانة الحقوق، من أين أخذناها من الحديث؟ أنه لا بد من تولية قاضي، إذن هذا تولية القاضي يكون فيه صيانة لحقوق الناس حتى لا تضيع ويصبح نهبا كنهب الجاهلية. سمو الشريعة الإسلامية وشمولها لشؤون المعاش يعني في الدنيا والمعاد يعني في الآخرة. وأيضا لك أن تقول أن الإسلام دين العلم، دين العلم، حث على العلم، القضاء من يقضي بغير علم يكون متوعدا بالنار. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدينا سواء السبيل، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا اتباع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.